الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. تركيا ترفض مد أي أنابيب من كردستان دون موافقة بغداد. استئناف الرحلات الجوية بين العراق والكويت يوم الأربعاء. النظام السوري يعلن موافقته على الحوار مع المعارضة المسلحة. الأخبار بالتفصيل من إذاعة العراق الحر. أعلن وزير النفط عبد اللطيف العيبي اليوم الاثنين أن تركيا أبلغت العراق بأنها سترفض مد أي خطوط لأنابيب النفط والغاز من إقليم كردستان بدون موافقة بغداد. ونقل شبكة الإعلام العراقي عن العيبي أن تركيا أبلغت العراق رسميا بهذا الموقف. وأفادت وكالة رويترز أن وزارة الطاقة التركية امتنعت عن التعليق على تصريح العيبي. أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين استئناف الرحلات الجوية بين العراق والكويت بعد غد الأربعاء لأول مرة منذ أكثر من 23 عاما. وقال وزير النقل هادي العامري على موقع الوزارة أنه وجه الدعوة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب والسفير الكويتي في بغداد للمشاركة في رحلة الافتتاح. ويأتي استئناف الرحلات بعد حل المشاكل الموروثة وحسم الدعاوى القانونية بدفع بغداد تعويضا قدره 500 مليون دولار إلى الخطوط الجوية الكويتية. أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الاثنين استعداد حكومته لإجراء محادثات مع المعارضة المسلحة. ونقلت وكالة إيترتاس الروسية عن المعلم قوله: نحن مستعدون للحوار مع كل من يريد الحوار حتى أولئك الذين يحملون السلاح. وأضاف أن دمشق تعتقد أن الإصلاح لن يتحقق بسفك الدماء وإنما عن طريق الحوار فقط. وقال المعلم الذي كان يتحدث في موسكو أن النظام السوري سيواصل القتال ضد ما سماه الإرهاب. في غضون ذلك، أكد رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية معاذ الخطيب أن الاتصالات بين الائتلاف والنظام السوري. وقال الخطيب في تصريح للصحفيين في القاهرة أن زيارة وفد الائتلاف إلى الولايات المتحدة وروسيا مؤجلة حتى نرى كيف ستتقدم الأمور بحسب تعبيره. من جهة أخرى، قال القائد العسكري في قوات المعارضة السورية العميس سليم إدريس لقناة العربية أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات لإنهاء النزاع إلى أن يتنحى الرئيس بشار الأسد. شارك آلاف الفلسطينيين اليوم الاثنين في تشييع جنازة المعتقل الفلسطيني عرفات جرادات الذي يقول الفلسطينيون أنه مات تحت التعذيب في أحد السجون الإسرائيلية. وتوعدت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس برت قائلة أن هذه الجريمة البشعة لن تمر دون عقاب. ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك رجيف أن إسرائيل تتوقع من السلطة الفلسطينية أن تتصرف بمسؤولية وتمنع التعريض على العنف. قررت النيابة المصرية اليوم الاثنين الإفراج عن الداعية الإسلامي المتطرف أحمد عبدالله المعروف بلقب أبو إسلام بكفالة مالية بعد اتهامه بازدراء الدين المسيحي، كما أفاد مصدر قضائي. وكانت النيابة أصدرت السبت الماضي قرارا بحبس أبو إسلام لأربعة أيام على ذمة التحقيق. واتهم أبو إسلام النساء المشاركات في التظاهرات المعارضة للرئيس مرسي بكونهن مسيحيات، مما أغضب المسيحيين والمعارضين. بدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الاثنين زيارته الرسمية الأولى خارج الولايات المتحدة باجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ونظيره ويليام هيك في لندن. وتناولت المحادثات جملة قضايا بينها الوضع في سوريا ومصر وليبيا وأفغانستان والملف النووي الإيراني. وقال كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع هيج عقب المحادثات أن نافذة الحل الدبلوماسي مع إيران لن تبقى مفتوحة إلى الأبد.
And as we've repeatedly made clear, the window.
كما أوضحنا مرارا فإن نافذة الحل الدبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني لا يمكن أن تبقى مفتوحة إلى الأبد، لكنها مفتوحة اليوم. ما زال هناك وقت، ولكن ليس متاحا إلا إذا قررت إيران الجلوس إلى طاولة المفاوضات بنية حسنة وعلى أساس الاحترام المتبادل في محاولة لتفادي عواقب الفشل الوخيمة.
أكد مصدر طبي اليوم الاثنين أن 10 أشخاص قتلوا في اشتباكات وقعت بين أجنحة متنازعة من حركة أم 23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية شمال شرقي البلاد. وقال المصدر أن مستشفى إقليم روتشورو استقبل 10 جثث وجريحين أثر الاشتباكات التي اندلعت ليلة أمس الأحد. نقلت صحيفة الوطن السعودية اليوم الاثنين عن مصادر من داخل مجلس الشورى السعودي إلغاء المجلس فكرة إقامة حاجز زجاجي يفصل بين أعضاء المجلس الذكور وعضواته الجديدات بحسب الصحيفة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف تتضمن تقريرين بيئيين. الأول حول العراق وانتقاده تقريرا دوليا عن مشكلة العواصف الترابية، ويقول العراق إن الأمطار الأخيرة ستحد منها. ومنطقة الأهوار تنتعش من جديد عقب ازدياد مناسيب المياه المتدفقة إليها. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج المجلة الثقافية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميلة سميرة علي مندي.
حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونبدأ بالعناوين. هولندا تبدأ بتنفيذ برنامج العودة الطوعية لطالبي اللجوء العراقيين. اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية تدخل حيز التنفيذ قريبا.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
صار لي 4.5 سنين، يلا قررت تسفيري بعد أن بقيت 4.5 سنين بالسويد لابني انولد بالسويد، هسه عمره 3.5 سنين. قبل فترة الحكومة الشرطة السويدية اتصلت بي وقالت لي إنه لازم نسفركم للعراق.
عادت الأضواء تسلط من جديد على ملف اللاجئين العراقيين وتحديدا الذين رفضت طلبات لجوئهم، فبينما يواجه لاجئون عراقيون في السويد تهديدات بإعادتهم قسرا، تكثف السلطات الهولندية مساعيها لتشجيع اللاجئين على العودة الطوعية إلى العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وخلال الأيام القليلة الماضية قامت وكيلة وزير الخارجية الهولندية ريني جونز بزيارة العراق، وأعلنت أن بلادها شرعت بإعادة هؤلاء اللاجئين بسبب عدم امتلاكهم شروط الإقامة في هولندا. ووسائل إعلام عراقية تناقلت بيانا صادرا عن مجلس النواب العراقي تحدث عن نية هولندا إعادة 15,000 لاجئ عراقي، وذلك في لقاء عقدته المسؤولة الهولندية مع رئيسة لجنة المهجرين والمرحلين النيابية لقاء مهدي وردي. لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الهولندية أوضح في رد مكتوب لإذاعة هولندا العالمية أن الرقم الذي جاء في بيان مجلس النواب العراقي ناتج عن ما وصفه بسوء فهم، وأكد أن الأمر يتعلق ب 1500 طالب لجوء عراقي رفضت طلبات لجوئهم بشكل نهائي بعد أن استنفذوا كل الوسائل القانونية المتاحة للاعتراض والاستئناف. مستشار وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز وفي حديثه لإذاعة العراق الحر أكد موقف الوزارة الرافض للعودة القسرية لطالبي اللجوء العراقيين.
موقف الوزارة، وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية وأيضا الحكومة العراقية أنه لا للعودة القسفيد وكل العراقيين سواء في هولندا أو في أي بلد من بلدان العالم. وكان هناك اتفاق الحقيقة على موضوع تشجيع العودة الطوعية للاجئين وخاصة الذين رفضوا طلبات لجوءهم في هذا البلد. وكان هناك اتفاق على منح مجموعة من الامتيازات الحقيقة لهؤلاء الأخوة الذين يرغبون بالعودة الطوعية من هولندا إلى العراق. يعني من ضمنها منح كل عائلة 10,000 دولار وكل زوجة 5,000 دولار والأطفال القصر دون 18 من العمر 2,000 دولار لكل واحد من عندهم. وأيضا ساهمت الجانب الهولندي بمنحة 5,500,000 دولار لغرض يعني مساعدة هؤلاء وصرفها في مجالات تتعلق بالسكن والتعليم والصحة وغيرها من الأمور. كان الحقيقة هو المفروض أن يقوم السيد وزير الهجرة الهولندي في حينها بزيارة العراق في شهر سبتمبر أيلول المنصرم، ولغرض تنضيج هذا الاتفاق الأولي والاتفاق على مذكرة تفاهم مشترك بين البلدين. لكن مع الأسف الشديد لم يقم السيد وزير الهجرة الهولندي في حينها بزيارة العراق. لكن من جانب أكدنا حقيقة في اجتماع على موقف الوزارة والحكومة العراقية برفض الهجرة القسرية وتشجيع على العودة الطوعية، وأيضا ذكرنا موضوع التفاهمات الأولية في موضوع الامتيازات التي تمنح للعراقيين العائدين. وأيضا قدمنا باسم معالي السيد وزير الهجرة الحقيقة دعوة للسيد وزير الهجرة الهولندي الحالي لزيارة العراق وإكمال المباحثات في هذا الجانب والوصول إلى تفاهمات مشتركة في هذا الصدد.
من جهته ينتقد النائب عماد يوخنا عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدول الأوروبية التي تسعى إلى إعادة اللاجئين العراقيين قسراً.
هذه الدول الأوروبية تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان الأخير، يجب أن تتعامل مع هذا الملف برفقة وبتروي وتنسيق مع الحكومة العراقية لا بشكل قسري، أن تقبض على الناس أو الشباب في أسواق أو الشوارع وتجد لهم السجون ثم تروح لهم. يعني هذا أكيد بالتأكيد لن نقبلها، وسوف أيضا نضغط على الخارجية أن تفاتح سفراءهم ونظرائهم في العراق وأيضا يبعث الوفد. يعني أنا بكم موجود سولادة هناك مشكلة في السويد وأيضا مريض دول أخرى.
وفي إطار ردود الفعل المنتقدة لقرار إعادة اللاجئين العراقيين قسرا، دعا عضو لجنة المهجرين والمرحلين النيابية لويس كارو السلطات الهولندية إلى التريث بتنفيذ قرارها القاضي بترحيل نحو 15,000 طالب لجوء عراقي.
نناشد التريث العودة تكون بشكل محترم، تكون مو جماعية، تكون على شكل أعداد قليلة لكي يتم استيعابهم واحتوائهم وتهيئة الفرص الحياة والعمل لهم، وهذا كلها ممكنة.
وفيما يجري الحديث عن إعادة اللاجئين قسرا من هولندا، يبدو أن السلطات الهولندية قد بدأت فعلا بتنفيذ برنامج العودة الطوعية، حيث عاد عدد من اللاجئين العراقيين مؤخرا من هولندا. إذاعة العراق الحر التقت بالسيدة بيمان محمد ميكائيل التي عادت مع عائلتها إلى العراق عبر مطار أربيل الدولي منتصف شباط الجاري، وهي أم لطفلين ولدا في هولندا، لتحدثنا عن قرار العودة الطوعية والدعم المقدم للعائدين.
في شباط هذا العام عدنا من هولندا بعد أن بقينا مدة عام في مخيم للاجئين جمع الذين رفضت طلبات لجوئهم. الشباب الراغبون بالعودة إلى العراق يحصلون على 2,000 يورو، أما العوائل فيعتمد المبلغ على عدد أفراد العائلة. مثلا عائلتي تتكون من 4 أفراد، تم منحنا مبلغ 5,800 يورو، ويأمل زوجي أن يحصل على منحة مالية تبلغ 8,000 يورو للقيام بمشروع صغير لإعالتنا. هذه المعونات المالية حصلنا عليها من منظمة UN للاجئين، لكننا لحد الآن لم نحصل على أي مساعدة من حكومتنا.
شكر ياسين مدير مكتب الهجرة والمهاجرين التابع لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، أكد أن عام 2012 شهد عودة أكثر من 2,000 لاجئ برغبتهم من الدول الأوروبية.
نزيكي 2600 نفر بس صار 2012 خلق إلى أوروبا هاتف كردستان شبيكي على جماندانا.
حسب إحصائياتنا عاد إلى الأقليم في عام 2012 حوالي 2,600 شخص برغبته من الدول الأوروبية، وتقدم لهم الدول المضيفة ومنظمة الهجرة الدولية مساعدات لإعادة توطينهم في الأقليم.
وأضاف شكر متحدثا لإذاعة العراق الحر عن وجود مشروع في إقليم كردستان لمساعدة الذين يعودون طوعا من الدول الأوروبية.
بروجي اي في ار اود ك هما هنجيت قال حكومه هريمه كردستان او انتنا هريمه كردستاني مجمعكم نيت انجام داي قال كارتي طيبات قال غرفة تجارية هاريما كردستاني.
لدينا مشروع IVR لمكتب الهجرة والمهاجرين بخصوص الذين يعودون طوعا بالتنسيق بين حكومة الأقليم ومنظمة الهجرة الدولية، وقمنا بعقد مجموعة اجتماعات مع الغرف التجارية في كردستان والقطاع الخاص وأكاديميين جامعيين وممثلي الدول التي يعيش فيها هؤلاء اللاجئون، وسيتم خلال الأيام القريبة القادمة تعيين ما بين 30 إلى 40 شخص كمرحلة أولى في القطاع الخاص بالتعاون بين الحكومة الهولندية وأقليم كردستان.
مستمعين الكرام، تتابعون في ملف العراق أيضا اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية تدخل حيز التنفيذ قريبا.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
والله أنا موجود من عام 2006 داخل السجن محكوم 27 سنة. وطعمنا بتهمات مخدرات ما مخدرات، وإحنا ناس اللاجئين المخدرات نجي نترزق الله نعرف بالمملكة العربية السعودية والسجن، وحكومتنا صار لها تقريبا 4 سنوات تضحك عليها، لا المخذتنا العراق ولا إشارتنا من تركتنا بالسجن. يقولوا اتفقنا ما نسوي شيء بالاتفاق، بس يصرخون بالإعلام. نطلب من إذاعتكم المحترمة أن توصل صوتنا للحكومة لحقوق الإنسان وتستعجل بشغلتنا، يعني ملفنا هذا صار معجزة عند الحكومة، يعني ما أدري يعني لوين يوصل.
في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية نقلا عن مصادر أن 63 سجينا عراقيا في العراق سيبدأون العودة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل ضمن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية أن الاتفاقية لن تشمل المحكومين بتهمة الإرهاب. وأوضحت المصادر أن اللجنة الأمنية العراقية المكلفة بعملية تسليم السجناء السعوديين بدأت بتسجيل بيان 56 محكوما سعوديا في العراق، من بينهم 55 قابعون في سجون 3 وزارات عراقية هي العدل والداخلية والخارجية، فيما يقبع أصغر السجين السعودي وهو جابر المري 16 عاما المحكوم بالمؤبد في سجن بوزارة العمل لكونه من الأحداث. وزارة حقوق الإنسان العراقية تتابع عن كثب ملف المعتقلين السعوديين في العراق والمعتقلين العراقيين في سجون السعودية، ولها ممثل في اللجان المشتركة بين البلدين لتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء. كامل أمين المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان أكد أن هذه الاتفاقية لن تشمل السعوديين المتهمين بتهمة الإرهاب، وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
الجهة المعنية في تفاصيل هذه الاتفاقية هي وزارة العدل، حتى أن وزارتنا هي عضو في هذه اللجنة، يعني لا توجد لدينا تفاصيل دقيقة بقدر ما الإطار العام لهذه الاتفاقية، وهي تبادل المحكومين بين البلدين والعفو المحكومين بالإعدام غير مشمولين بهذا التبادل. هذه المعلومات المتوفرة لدينا.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر في لندن، نقلت عن غانم الجميلي السفير العراقي في الرياض قوله إن الاتفاقية الأمنية بين السعودية والعراق لا تتضمن تسليم كل المحكومين بالإعدام. وأشار الجميلي إلى أن 10 عراقيين و6 سعوديين من المعتقلين حاليا صدرت أحكام قضائية ضدهم بالإعدام جراء ارتكابهم بعض الجرائم، لذا لن تتسلمهم بلدانهم وفق صياغة الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ فور إجازتها من البرلمان العراقي. وكانت لجنة سعودية عراقية رفيعة المستوى وقعت نهاية الأسبوع قبل الماضي اتفاقية تبادل 166 سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التوقيع. أركان أرشد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أوضح لإذاعة العراق الحر أن اتفاقية تبادل السجناء ما زالت موضوع بحث ونقاش.
موضوع تبادل السجناء نحن الآن في هذا الموضوع، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للوفود العراقي إلى السعودية العربية، يعني هذا الموضوع يتطلب فترة محددة إلى إحصاء السجناء المطلوبين أو المشمولين الذين نحن نقول يمكن أن يشملون بهذا الأمر. هذا الموضوع الآن تحت البحث وتحت المناقشة من قبل السلطات التنفيذية مثل ما نقول وزارة الداخلية في الطرفين، ونتأمل في القريب العاجل أن يكون هناك لها حل شامل وإنهاء هذا الملف بصورة نهائية.
ولمعرفة ردود الفعل العراقية حول عودة المعتقلين السعوديين إلى بلادهم، اتصلت إذاعة العراق الحر بالمتحدث باسم أهل المعتقلين العراقيين في السماوة عباس الشامل، الذي أكد أنهم سمعوا كثيرا باتفاقية تبادل السجناء لكنها لم تنفذ بعد، داعيا الحكومة العراقية إلى الاهتمام بملف المعتقلين العراقيين في السجون السعودية، مؤكدا أن جرائمهم لا تصل إلى الإرهاب.
جرائم مختلفة، منهم أنه اتهام والدته مخدرات، منهم مشاكرة، منهم يعني سب الملك، منهم أنه حقاص اعتداء على سعودي. فهذه الجرائم هي جرائم كيدية، يعني جرائم كيدية في سبيل هؤلاء الأخاذين اللي موجودين عندنا هنا. يعني نحن احنا قاعد نتفقد جريمة إرهابية ينحكم 5 سنوات و6 سنوات، وأغلب هؤلاء السعوديين تم إطلاق سراحهم وراحوا. يعني احنا الناشدين خلال إذاعة العراق الحر الكريمة أنه الحكومة العراقية أن تتابع السجناء العراقيين وأن تبذل جهود لإطلاق سراحهم، لأن هو التهم اللي عندهم هي لا تواجه التهم التي ارتكبت من قبل المعتقلين السعوديين، وهم هي تهمهم هي تهم الإرهاب السعوديين.
كامل أمين المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان أكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم لعوائل المعتقلين العراقيين في السجون السعودية.
يعني الوزارة أبدت استعدادها لمساعدة العوائل لاستقبالهم ولتوفير هذه المجموعة من الإجراءات، وتحتاج إلى تأشيرات دخول. الوزارة أبدت استعدادها للتعاون في هذا الجانب لأنه جانب إنساني بالدرجة الأولى لزيارة يعني نزلائهم في السجون العراقية. الأعداد للأسف الشديد الآن ليست متوفرة يعني تحديدا، لكنه المجموع العام للموقوفين والنزلاء بحدود يعني من 130 إلى 150 شخص، 40% منهم محكومين وفق الأربعة أرهاب، والبقية في قضايا جنائية يعني بين دخول حدود وتجارة ممنوعات وحتى تزوير عملة أو قضايا جنائية أخرى.
مستمعين الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم، ونحن بانتظار تعليقاتكم وآرائكم. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا تحية سميرة علي مندي والمخرج ميخائيل زدنك.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحر. قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا، نتوقف مع عدد من الرسائل الإلكترونية التي بعثتم بها، ونستمع إلى رسالة صوتية.
عندي المعتقل في سجن الرياض عبد الرحمن ناصر عبد العزيز محافظة البصرة قضاء الزبير. هذا المعتقل دخل السجن في الرياض 19/9/2000 بتهمة القتل غير العمد، وبعد فترة 10 سنوات العائلة السعودية طلبوا من عنده مبلغ من المال 12 مليون ريال، أي ما يعادل حوالي 12 مليار عراقي سيرا. فهذا ما عنده هذا المبلغ، يعني حتى الحكومة العراقية يمكن ما عنده حتى علم من عنده، يعني مثل ما تقول منسي هذا الإنسان. تنازلت عن العائلة، يعني شافوا ما عنده شيء، تنازلت عن العائلة بتاريخ 1/1/2009. بعد 6 أشهر صعدوا للحطم، يعني يسمونه الشيخ، صارت يا مشاهدة كلامية والشيخ حكم الشيخ بالقصاص، فرفعت إلى القضاء الأعلى، رفض هذا الحكم، ولحد الآن هو موجود رفض ورجع مرة ثانية للشيخ، والشيخ رفض مرة ثانية حكم بالقصاص ورجعت مرة ثانية للقضاء الأعلى، ولا زال لحد الآن هو بالقضاء الأعلى. هسه صار له شهر وهو يقول أنا أوجه رسالة إلى الحكومة العراقية أنه ما ينسوني، أن الحكومة ودولة رئيس الوزراء أنه أكو عراقي مظلوم، وتنازلت عن العائلة العراقية ولا زال يعاني منذ 12 عام في السجون السعودية، وإحنا من خلال إذاعتكم الموقرة توصلون صوت الحكومة العراقية وصوت هذا المعتقل. وأنا المتحدث باسم المعتقلين العراقيين في محافظة المثنى عباس شاني، ولكم جزيل الشكر والامتنان.
من الرسائل الإلكترونية رسالة من المستمع الكريم سجاد الطائي يقول: شيخ أنت ومضيفك دوم ينضاف، وحالات الملح فوق الزاد ينضاف، كون العمر فوق العمر ينضاف، لحط عمري على عمرك هدية. شكرا جزيلا. وهنالك أيضا رسالة من أبو محمود يقول: هنالك عدم انتظام في توزيع النفط الأبيض في بعقوة في حي المعلمين والمفرق، فعوائل كثيرة لم تستلم غير حصة واحدة، وهنالك عوائل استلمت ثلاث حصص حسب قول أبو محمود. أبو زهراء من الديوانية يبعث بتحياتي للعاملين في إذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا. ومن ناحية الإصلاح في محافظة ذي قار المستمع الكريم علي الصالحي يقول بأنه يرحب بزيارة أي من المسؤولين أو الإعلاميين إلى منطقته لكي يروا كيف أنها مهملة. سيدتي سادتي، نتوقف مع هذا الفاصل الغنائي، بعدها تستمعون إلى تقرير حول البيئة والعواصف الترابية في العراق.
حبيبه قلبي ما راحي يد علمها علمها يا اصيلي لو يبشر الخاطر علمها يبى الشمس عمها الشمس عمها واذا طلعت ولا طلعت علمها وحتى القمر من هيغار ضي شيخ العرب غطبع معروف تجيب لي زبريتين بالذهب ملفوفة وسوي عرس السبع كيام ليلين
يا عين مولاي
والله جوا القلب عشقك يا لبنان يا عين مولاي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير النفط عبد اللطيف العابي يعلن أن تركيا أبلغت العراق بأنها سترفض مد أي خطوط لأنابيب النفط والغاز من إقليم كردستان بدون موافقة بغداد. وزير الخارجية السوري وليد المعلم يؤكد استعداد حكومته لإجراء محادثات مع المعارضة المسلحة، والمعارضة تعلن أن لا اتصالات حتى الآن بين الجانبين. الرئيس المصري محمد مرسي يدعو قوى المعارضة إلى الحوار لبحث الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان. تخفيف الحكم على الشاعر القطري محمد بن الذيب من المؤبد إلى السجن 15 عاما لانتقاده أمير البلاد. إسرائيل تجري تجربة ناجحة لنظام الدفاع الصاروخي، وتقول أن نظام السهم 3 هو الأحدث في العالم لاعتراض الصواريخ. مجلس الشورى السعودي يلغي فكرة إقامة حاجز يفصل بين أعضائه الذكور والأناث. وسائل إعلام تركيا تقول أن الزعيم الكردي المسجون عبدالله وجلان سيدعو إلى وقف إطلاق النار في عيد نوروز الشهر المقبل. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يبدأ اليوم الاثنين جولة على أوروبا والشرق الأوسط تستمر 9 أيام. حلف الأطلسي ينفي أن تكون قواته الخاصة ارتكبت خروقات ضد الأفغان في إقليم ورداك الاستراتيجي شرقي أفغانستان. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي السادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، الذي سوف يتضمن تقريرين بيئيين. الأول عن انتقاد العراق لتقرير دولي عن مشكلة العواصف الترابية، ويقول إن الأمطار الأخيرة ستحد منها. ومنطقة الأهوار تنتعش من جديد عقب ازدياد مناسيب المياه المتدفقة إليها. في ختام الساعة سوف نستمع إلى المجلة الثقافية والزميل عادل محمود. أعزائي المستمعين، مرة أخرى تشكك الحكومة العراقية في تقارير دولية، هذه المرة تقرير عن البيئة بشأن العواصف الترابية التي كثرت في السنوات الأخيرة. وقالت الحكومة العراقية أن الأمطار الأخيرة كفيلة بتخفيف حدة هذه العواصف. التفاصيل في تقرير التالي للزميل أحمد الزبيدي.
قللت وزارة البيئة من أهمية بيان بعثة الأمم المتحدة في العراق بشأن العواصف الترابية، وأكدت وجود مبالغات فيه باعتبار أن كميات الأمطار الساقطة على العراق مؤخرا ساهمت بتثبيت التربة ونمو النبات الطبيعي الذي يساهم في زيادة المساحة الخضراء ويقلل من العواصف الترابية، كما يشير المتحدث باسم الوزارة أمير علي حسون.
احنا كوزارة بيئة وفق المعطيات والواقع الحال نعتبر هذا الأرقام غير دقيقة، يعني وما نعرف على شنو المعايير اعتمدت هاي الجهة في أن تكون تعطي هذه الأرقام المبالغ بها. بالعكس احنا نعتبر كمية الأمطار التي سقطت على العراق والغفر المائية التي حصلت في عموم التربة العراقية نعتبرها حدت إلى حد كبير حجم العواصف الرملية التي كانت تحصل قبل 2008 وتاريخ اللي حدد السيد الجهة التي طرحت هذا التصريح. هذه الأمطار ساعدت إلى حد كبير إلى تثبيت التربة وإلى زيادة المغروسات والشتلات الموجودة في عموم الأراضي العراقية، وبالتالي ستكون هناك انخفاض في عدد العواصف الرملية اللي كان محتمل أن تحدث خلال الأيام اللي تحدث فيها هاي العواصف.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أصدرت مؤخرا بيانا توقعت فيه أن يشهد العراق نحو 300 عاصفة ترابية خلال السنوات العشر المقبلة، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة إنشاء أحزمة خضراء حول المدن، فضلا عن إنشاء صندوق تنموي إقليمي يعنى بالبيئة للحد من هذه الظاهرة. وتتفق أمانة بغداد مع رؤية الأمم المتحدة الكافي أن حجم تأثير العواصف الترابية في العراق آخذ بالتصاعد، محذرة من أن الكثبان الرملية بدأت بالزحف تجاه مدينة بغداد بسبب حالة التصحر التي تشهدها العديد من المناطق المحيطة بالعاصمة. ويشير الوكيل البلدي لأمانة بغداد نعيم الكعبي إلى أن جهود الأمانة غير كافية لوقف هذا الزحف، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود الوزارات المسؤولة كافة من أجل تلافي العواصف الترابية التي تسبب سنويا أضرارا مادية كبيرة.
العواصف الترابية تؤدي وتؤثر بشكل سلبي على المناخ داخل المدن وخصوصا مدينة بغداد، وبالتالي لضرورة التقليل من العواصف الترابية ضرورة إنشاء الحزام الأخضر الذي يكلف مبالغ طائلة هي لا تتحملها ولا تستطيع ميزانية أمانة بغداد لإنجاز هذا المشروع الحيوي القومي. يعتبر
من جانبها بيّنت وزارة الزراعة أن الأحزمة الخضراء لا يمكن لها أن تحد من ظاهرة العواصف الترابية إلا أنها قد تقلل من أضرارها. ولفت الوكيل الأقدم للوزارة مهدي القيسي إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة المساحة الخضراء وتطوير سبل الزراعة خاصة حول المدن للتقليل من مخاطر التصحر وزحف الكثبان الرملية.
بالتأكيد الأحجمة الخضراء هي عوامل تخفف من أزمات اللي تحدث على يعني العواصف الترابية، تخفف من عدها وليست تقضي عليها حول المدن، لأنه كما تعلم الحزام الأخضر راح يكون محيط بالمدن. كل أعمالنا في وزارة الزراعة خاصة أعمال القطاع الزراعي تصب في زيادة الرقعة الخضراء وتقليل من حركة الرمال، وبالتالي تثبيت هذه الكثبان الرملية وتقليل من فرص العواصف الترابية.
يشار إلى أن العراق عانى في السنوات الأخيرة من كثرة العواصف الترابية التي تهب عليه من جهة الجنوب والجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية، مما تسبب في حصول حالات اختناق كثيرة للمواطنين وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض الربو، فضلا عن أضرار اقتصادية كبيرة. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، اعتبرت الأهوار في العراق من المسطحات المائية النادرة في العالم من حيث المساحة وغنى الثروات الطبيعية فيها، لكنها تراجعت بعد تجفيف النظام السابق لها. الأهوار تستعيد عافيتها كما يتضح من التقرير التالي للزميل سلام ظافر.
صنفتها الأمم المتحدة باعتبارها واحدة من المناطق الأثرية العالمية، ويزاول سكانها منذ آلاف السنين مهنة اصطياد الأسماك وتربية الحيوانات والزراعة. إنها الأهوار في جنوب العراق التي تعرضت في تسعينيات القرن الماضي إلى عمليات التجفيف وتهجير السكان، إلا أن الحياة بدأت تعود إلى أهوار محافظة ميسان من جديد، كما يقول أبو حسين أحد وجهاء منطقة الأهوار الغربية.
قبل كنا بالهور، كان الهور هذا يرتبط منا من العمارة محافظة الناصرية، هاي كانت العالم مختلط العشائر، يعني من أبو محمد أبو عبود السادة الكذا، ملتمة كل الناس ملتمة هنا، عايش العالم بالساوية، هذا عنده حلال هذا عنده زورق، فمن جف الهور ترحلت العالم، هسه صار بي سمك، الناس استفادت هذا وذاك، وانا يعني الطبقة الفقيرة استفادوا بي.
وأسهمت عودة المياه إلى الأهوار بعودة العديد من الأهالي إلى مناطقهم، كما شهدت مهنة اصطياد الأسماك وتربية الحيوانات انتعاشا ملحوظا، وانعكس ذلك على أوضاعهم المعيشية، وجاء في أحاديث لهم لإذاعة العراق الحر.
يعني من جتنا الماء واللي جاي كل زي ناس، قاعد الفقير حصل له 30-40 ألف سمش، هسه كل زي سمشنا مناسب، هسه أكو سمتيه صارت وقمرية، من جانا الماء واللي جاهز.
أول وحدة إجتنا المي كان الساتر هذا سوى صدام حسين على مدى السداد،
هسه خير من الله يصيد 70,000-50,000، مش هنا شغلتنا زوارقنا أبلامنا حلالنا ديرانا، كل من ديرانا هسه كل من مكانه صيادة نسوان وزين تشتغل.
مظلومين كنا على صدام، معناته مظلومين ظلم، سواد معيشته زينة أشوى حلال واد معتها، ماذا تصيد على باب الله تصيد وهم أمننا.
وأشار الباحث في شؤون الأهوار الدكتور حميد حسن إلى أن الزيادات المائية الأخيرة ستساعد بشكل كبير على التخفيف من ملوحة مياه الأهوار، وأبدى في الوقت ذاته تفاؤله بعودة الحياة من جديد إلى الأهوار بحسب الدراسات المناخية على حد قوله.
أنا أتوقع أنه هذه الزيادة راح تخفف أهم شيء من نسبة ملوحة أو تركيز الأملاح في مياه الأهوار، وهذا الشيء مرتبط بما نسميه دورة مائية راح تصير عندنا. في دراساتنا المناخية نقول أن هناك 7-10-11 سنة يكون موسم جفاف، وحتى ورد ذكره بالقرآن الكريم، وسبع سنين عجاف لما يخاطب الفرعون. بعد هذا القحط يأتي الخير. أنا هاي الدورة المناخية تقول لك هاي سنوات نسميها مطيرة إذا استمر هذا المعدل السنة القادمة إن شاء الله وبعد كم سنة، فإحنا متفائلين.
وتغطي مساحة الأهوار أكثر من 2500 كيلومتر مربع من مساحة محافظة ميسان، وتعرضت إلى عمليات التجفيف في زمن النظام السابق، وأسهمت الزيادات المائية الأخيرة بإغمار 70% من مساحة الأهوار في المحافظة بحسب المعنيين. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية والزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء جديد مستمعين الأكارم في عدد جديد من المجلة الثقافية. الحلقة الحالية من المجلة تتضمن وقفة مع معرض الفنان التشكيلي علي الطائي المقام على قاعة مدارات في بغداد، ولقاء مع الروائي وكاتب السيناريو أسعد الهلالي يتحدث فيه عن كتاباته المختلفة ودور التجارب الحياتية التي عاشها، ولا سيما أعوام الخدمة العسكرية في صناعة أعماله الفنية.
أخبار ثقافية.
أعلنت اللجنة العليا لبغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013 أن الفعاليات ستنطلق في 23 من شهر آذار المقبل. الخبر الذي نشرته صحيفة العرب اليوم أشار أيضا إلى أن المتحدث باسم اللجنة نوفل أبو رغيف قال خلال مؤتمر صحفي أن هذه الفعاليات ستكون على نوعين، عراقية وعربية، وأن حفل الافتتاح سيكون للموسيقار العراقي نصير شمة، وسيشهد اليوم الثاني عرضا لدار الأزياء العراقية كانت دائبة على الإعداد له خلال العامين الماضيين. وستتضمن الفعاليات على مدار العام نشاطات مختلفة، منها معرض بغداد للكتاب ومعرض الملكية الفكرية وملتقى منظمات المجتمع المدني وملتقى بغداد للأدب والشعر ومهرجان بغداد للمسرح. تقيم دار المأمون للترجمة والنشر في وزارة الثقافة مؤتمر بغداد الدولي الثالث للترجمة للمدة من 7 ولغاية 9 من شهر أيار المقبل. أعلن ذلك مدير عام الدار الدكتور علاء أبو الحسن حسب الخبر الذي جاء على موقع وزارة الثقافة العراقية. وسيتضمن المؤتمر الذي سيقام ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية إلقاء البحوث الخاصة بمدينة بغداد ذات الصلة بالإرث الثقافي والتاريخي، كما سيشهد إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والموسيقية مثل معرض إصدارات الدار وعزف للفرقة السيمفونية العراقية. ونتحول إلى عالم الإصدارات، حيث صدر عن دار الشؤون الثقافية كتاب بعنوان غواية التجريب، وهو عبارة عن دراسة في التجريب الشعري عند جيل السبعينات في العراق للشاعر مناف جلال الموسوي. ركز البحث على التجريب عند الشعراء السبعينيين وسعى للكشف عن أشكاله وأنماطه، ولا سيما تلك الأشكال والأنماط الجديدة منها التي حاول الشعراء توظيفها في نصوصهم الشعرية. تضمن الكتاب الذي ذكر خبر صدوره على موقع وزارة الثقافة العراقية 3 فصول بعناوين مثل التجريب في الموضوعات الشعرية، والتجريب في البنية الشعرية، والتجريب في كسر النمط الإيقاعي. عرضت دار مزاد علني متخصصة في الوثائق التاريخية والتوقيعات النادرة في مدينة لوس أنجلوس الرسائل التي أرسلها قاتل مغني فرقة البيتلز الشهير جون لينون إلى ضابط الشرطة الذي ألقى القبض عليه بعد جريمته. الخبر تناقلته وكالات عالمية، وأشار إلى أن الدار تعرض الرسائل الأربعة التي كتبها مارك ديفيد تشامبان قاتل لينين وبعثها إلى ضابط الشرطة الذي ألقى القبض عليه ستيفن سبيرو بهدف بيعها بسعر ثابت هو 75 ألف دولار أمريكي حسب مالك الدار غاري زيمت. واضطر سبيرو البالغ من العمر 66 عاما إلى أن يترك وظيفته في شرطة مدينة نيويورك في عام 1983 عندما أصيب بالجروح، لكنه احتفظ بالرسائل في ملف لأكثر من 30 عاما، وقرر أخيرا أن يعرضها للبيع لتمويل علاجه المكلف من مرض السرطان وأمراض أخرى، معتقدا أن الجمهور من حقه أن يطلع على هذه الرسائل.
لقاء البرنامج.
ضيف المجلة الثقافية في هذا الأسبوع الروائي وكاتب السيناريو أسعد الهلالي. الروائي يتحدث في هذا اللقاء عن رواياته التي كتبها وأعماله التي أنجزها للتلفزيون وأثر التجارب الحياتية في كل ما كتبه.
الرواية الأولى التي كتبتها هي المئة الثالثة والأخيرة لعبد الشويخ البدوي، وحملت عنوانا داخليا وقائع عائلة للتفتت. هذه حقيقة أعتبر أنها نتاج خالص للتجارب التي عشتها، سواء التجارب الحياتية أو تجارب الكتابة. الرواية الأخرى هي رواية يوميات غياب الندى. رواية يوميات غياب الندى أكاد أعتقد بأنها رواية تسجيلية، لأني وضعت فيها تفاصيل عشتها بتجارب شخصية ضمن أنساق وصياغة أدبية. حاولت أن تكون مستفيدة كثيرا من السينما التي درستها بالأساس. أنا درست السينما في أكاديمية فنون الجميلة. استفدت من سنوات الكلية إضافة إلى سنوات الحرب، وكما ذكرت الغربة، السنوات العشر التي عشتها خارج العراق. هي كتبت أيضا خارج العراق وطبعت في بيروت في عام 2004. نشرت لي قبل فترة رواية ثالثة هي أسفل خاص. رواية أسفل خاص أيضا استفادت من تجارب الغربة، أو تجارب لا أعدها غربة طبعا بالتأكيد، لأني أقمت في دولة عربية وجدتني متفقا كثيرا مع بيئتها، سواء بيئتها الثقافية أو الاجتماعية. وفي الحقيقة نهلت كثيرا من مناهلها التي تجسدت في قصص عديدة نشرت في صحف عربية ونشرت في مجاميع قصصية. عملت في الفضائية اليمنية، كنت كاتبا وخبيرا دراميا. كتبت هناك 5 مسلسلات عرضت جميعا، 2 منها حصل على جوائز في مهرجان القاهرة الدولي. حين عدت للعراق كتبت أيضا مسلسل ورشة الوراد الذي عرض في قناة السومرية الفضائية وأخرجه علي أبو سيف. ما زلت واصل، حاليا واصل كتابة مسلسل بعنوان ذاكرة الرصيف، إضافة إلى فيلم روائي طويل كتب قصته الزميل عباس لطيف، وسأقوم أنا بإخراجه إلى وزارة الثقافة دارة السينما والمسرح لبغداد عاصمة الثقافة. السنوات العسكرية كانت سنوات هم، لكنني الآن صرت أعتبرها هما جميلا. منحني الموضوع الذي استثمر لاحقا في روايات مثل رواية يوميات غياب الندى، ارتكزت كثيرا على تفاصيل عشتها سواء في الأكاديمية أو في سنوات الحرب مع إيران، أو حتى في عام 91 حيث كنت في كربلاء عايشت التفاصيل المريرة للأحداث التي حدثت في الانتفاضة الشعبانية ودخول من دخل إلى كربلاء من قوات النظام السابق، وبالتالي السباحة التي حدثت والجثث التي في الشوارع كلها وظفت لاحقا في قصص وروايات، قصص قصيرة وروايات. أنا أعتمد كثيرا على التجربة، لذا أجدني متشبثا بتجاربي سواء منذ الطفولة وحتى هذه اللحظة. فيما يخص البدايات، ربما تكاد تكون متشابهة مع الكثيرين ممن لديهم اهتمامات إبداعية في مجال الكتابة أو المجالات الأخرى. الطفولة بالتأكيد، الطفولة أساسا شيء هناك الانتباه. كنت طفلا لكني التقط بعض التفاصيل التي ربما أتجاوز بها أقراني. هناك بعض المعلمين انتبهوا إلى هذه الصفة، فأذكر أن معلما في مدينة كربلاء أهداني، وكنت في الصف السادس الابتدائي، أهداني قصصا لجرجي زيدان، رواية التاريخ الإسلامي لجرجي زيدان، معلما للغة العربية والتربية الإسلامية، كان معمما كما أذكر في مدرسة ابتدائية محمد علي الحائري أو هكذا أظن. هذا الرجل أهداني دون أن أفكر بهذا الأمر، دون أن أحتسب أو أحسب حسابا لمثل هذا الأمر، أهداني 23 قصة أو رواية من رواية جرجي زيدان، وطالبني بأن أحدث التلاميذ عن هذه القصص، ألخص للتلاميذ هذه القصص. اكتشفت إن أو اكتشفه ربما ونبهني إلى ذلك أني امتلكت القدرة على التكثيف والتركيز.
محطات ثقافية.
أقام الفنان علي الطائي معرضه التشكيل 12 وبعنوان عزف منفرد على قاعة مدارات في بغداد. المعرض تضمن لوحات مختلفة للفنان عكست أسلوبه الفني الذي يقول عنه في فقرة مطبوعة على بطاقة المعرض: أحاول أن أرسخ مهارتي وتجاربي من التخلق الجديد فيما وراء الشكل، إلى تأطير المضمون بواقع المراس، إلى التماس مع عقل المشاهد المتلقي. الفنان علي الطائي حاصل على شهادة دبلوم معهد الفنون الجميلة وعضو نقابة الفنانين وجمعية التشكيليين العراقيين، وله مشاركات مختلفة داخل العراق وخارجه، وسبق أن نال جائزة مؤسسة الشهيد المحراب، كما حصل على جائزة الماسية في مسابقة مؤسسة ميزوبوتاميا والعديد من الشهادات التقديرية. الفنانة والإعلامية إيمان الوائلي عبرت عن رؤيتها لأسلوب علي الطائي في معرضه برأي أدرجه الفنان أيضا على بطاقة المعرض بقولها: متاهات لونية غارقة في ملكوت عازف، اختار أن يمتهن أهزيجه بصمت صاخب وبراعة تقنية أضافتها إليه تجاربه العميقة وإبحاره الدقيق في انحناءات عوالمه اللونية المستساغة، حتى استطاع أن يتسلق قمة الاكتشاف بجودة وبهاء وجمال. وبهذه الوقفة مع معرض الفنان علي الطائي ننهي مستمعينا الأكارم صفحات المجلة الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.